أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: فلا بد من التكليف، وهو بعث من يجب طاعته على ما فيه مشقة على جهة الابتداء بشرط الإعلام. بعد أن انتهينا من أن الله تعالى لا يفعل القبيح، وانتهينا إلى أن أفعال الله تعالى معللة بالغايات والأغراض، فما من فعل إلا وله غرض وغاية، وإلا كان عبثا وقبيحا عليه تعالى. وقلنا أن الأغراض والغايات التي تصاحب أفعاله تعالى أو تكون عللا لأفعاله تعالى لا بد أن تكون غير مضرة بغيره، فيتعين أن تكون الغايات والأغراض هي منفعة الغير. اليوم نقول بناء على ما تقدم وما ذكرناه، إذن أفعال الله تعالى لها غايات، والغايات هي منفعة الآخرين. فإذن لا بد أن الله تعالى لما خلق الإنسان، خلق له الكون، غايته هو منفعة الإنسان. هذا كله بناء على ما تقدم. هذه المنفعة هل تتصور في الدنيا؟ لو تتصور في الآخرة؟ الجواب: إذا نظرنا إلى منافع الدنيا وجدناها منافع في حقيقتها هي إما دفع لأضرار أو جلب لمنافع وقتية مؤقتة محدودة وفي الواقع في الدنيا لا توجد منفعة حقيقية، لأن المنفعة الحقيقية لابد أن تكون دائمة غير منقطعة، لابد أن تكون تنفع الإنسان بصورة غير مؤقتة غير محدودة، وإنما هي دائمة لها استمرارية لها ديمومة. هذه المنفعة الحقيقية. أما المنافع المؤقتة أو دفع الضرر المؤقت، هذه كلها لا تعتبر منافع يعتد العقل أو يعتد بها العقلاء. فلو قلنا أن الله تعالى خلق الإنسان من أجل هذه المنافع الدنيوية، الأكل، الشرب، النكاح، اللبس، الخروج، الدخول، أو دفع الأضرار اللي تحيق بالإنسان، لقبح العقل ذلك. لو أنت خلقت هذا الإنسان وتعاقبت الأجيال إنسان بهذه التقنية العالية وبهذا القوام المستقيم وبهذا كما يعبر عن القرآن الكريم أحسن تقويم، عاقل ونفس وشهوة وغضب وأفكار ومشاعر وإلى آخره، من أجل تالي أن يأكل تفاحة موزة في الحياة الدنيا، هذا يعني خلق الإنسان وكذا، هاي منفعة يعني، أو من أجل أن مثلا يلتذ بمنظر جميل بصورة مؤقتة، وهم هذه كلها اللذات هم منغصة يعني ماكو لذة صافية، إنه إذا أكل شوية قليل بدت معدته توجعه، بدت الاضطرابات المعوية، إذا شوية قلل من طعامه، إذا أكثر من طعامه بدت الاضطرابات العكسية، إذا أكثر شوية من منامه التذ به يشوف بعد رأسه قام يوجع جسمه مكسر كذا، إذا قلل من نومه، فبالتالي حتى هذه اللذائذ هي منغصة، وحتى هذه الفوائد فهي منغصة. إذن لا يعقل أن يكون الغرض والغاية من خلقة الإنسان هي المنافع الدنيوية، لا تتناسب مع خلق الإنسان. هذا مثل واحد يبني له عمارة على مود نشيل نقول ليش بنيتها؟ يقول والله مو أنا عندي حفلة مثلا حفلة مناسبة، يقولوا عيد مولد الزهراء عليه السلام، عيد مولد أمير المؤمنين لمدة يوم واحد وأفلش العمارة. يقول لهم ولا جاي تسوي أنت تبني عمارة كاملة على مود منفعة هيك قليلة، أو واحد يأتي ويصنع سيارة على مود يقول والله أنا أوصل بيها 10 مترات وأفلشها، هاي منفعتي منه. هذا شيء قبيح، العقل يقبحه. فإذا لابد من فائدة أعظم، وهذه الفائدة الأعظم لا تكون إلا بالثواب الأخروي. والثواب الأخروي هذا هو النفع الحقيقي، لأن أولا نفع عظيم، ثانيا لا ينقطع، لا مقطوع ولا ممنوع، لا نهاية له، لا أمد له، نفع حقيقي غير مشوب بالكدورات والآلام والمنغصات. إيه ذاك النفع يتناسب مع خلق الإنسان، واضح؟ يتناسب ذاك مع خلق الإنسان، زين. لكن هذا النفع هل يمكن أن يعطيه الله تعالى مباشرة للإنسان؟ لو لابد أن يجعل الله تعالى خريطة، ما نعبر عنه كتالوج، اعتبره خريطة، تعليمات توصل الإنسان لهذا النفع الحقيقي، أيهما؟ هذا البحث هو لم يتعرض له المصنف، احنا نحاول نشير له إشارة عابرة. لاحظوا أخواني، نحن إذا فهمنا بأن الثواب الأخروي هو مجرد اعتبار، يعني ماكو مناسبة بين العمل والثواب، هيك اعتبار، أنت تصلي الله يعطيك موزة بالجنة، أنت تصوم الله يعطيك تفاح، ماكو مناسبة بين الموز والصلاة، هيك اعتبار. الله مثل ما الإنسان يعتبر مثل الجعالة في الدنيا، جعالة اعتبار. شنو الجعالة؟ جعالة من رد علي ضالتي فله 1000 دينار. شنو العلاقة بين الضالة والذي؟ ربما 1000 دينار أكثر من قيمة الضالة 1000 مرة، بس هو محتز به، وربما أقل وربما من سنخ آخر. فإذا فهمنا أن الثواب هو عبارة عن شيء اعتباري اعتبره المولى، لا علاقة تكوينية حقيقية بين الأعمال وبين الثواب، حينئذ نقول ويلح هذا السؤال، ولماذا لم يعطنا الله تعالى الثواب الاعتباري مباشرة؟ ايش راح تجاوبون؟ تقولون لكي يختبر الإنسان، لكي يعلم الصالح من الطالح، نقول هو يعلم الصالح من الطالح قبل خلقه، وليش جعلنا نمر بهذا النفق من البداية إلى أصلا من البداية؟ ليش يخلق هو الطالح وهو خير محض وأفعاله النافع؟ من البداية يصنع لنا ناس طيبين، يصنع الخلق الطيب ورأسا يثيب، خلص الموضوع. هذا إذا فهمنا الثواب فهما ساذجا بسيطا كما هو المركوز المتعارف، ما عبروا ما شئتم. ولكن إذا فهمنا أن الثواب والعقاب هما أمران تكوينيان يسانخا ما يفعله الإنسان، انعكاس لفعل الإنسان، فالأمر يختلف تماما. بعد هذا السؤال لا يأتي، صير المسألة عبارة أنه نحن في طور من أطوار وجودنا لابد أن نتكامل لكي نناسب ذلك العالم. مثل ما واحد الآن يريد يصنع فالتحفية، هذه التحفية أو التحفة تحتاج أن تمر بمراحل. أول مرحلة يأتي بالتراب والماء فيعركهما، يضيف الماء على التراب يبدأ يعجن يعرك، ثم بعد ذلك يأتي ويدخلهما في النار، هذه بالنار، هذه كلها مراحل لا تصل النوبة، لا تصل النوبة إلى التحفة إلا أن تمر بهذه المراحل. الإنسان هم كذلك، أكو عوالم لابد أن يمر بها لكي يصل إلى ذلك العالم يتناسب مع ذلك العالم. إذا لم يمر بهذه المراحل فإنه حينئذ لا يمكن تكوين الوصول. قضية نظام تكويني أسباب، كل نهاية كل عالم هي سبب لبداية عالم جديد. هو ايش خلق التكوين؟ هذا التكوين. فحينئذ بعد ما نقدر نسأل ليش خلق الإنسان في الدنيا، هذا من قبيل صار السؤال لماذا أضفت الماء للتراب قبل أن تصنع التحفة، هو يقول هذا الطريق الطبيعي لصنع التحفة. فخلقت ليش خلقت الإنسان في الدنيا، هو الطريق الطبيعي للوصول. بقى أنت في الدنيا معترك، خلينا نعبر عنها النار اللي تؤهلك لأن تصنع منك تلك التحفة. هذه النار الله تعالى لم يقصر مع الإنسان، دزلهم 120 ألف نبي، حذرهم قالهم ترى هذا الفعل يؤدي بكم لهذه النتيجة. مو أنا اعتبرت اعتبار وجعلت أن الذي يزني مثلا له عقوبة كذا، لا، هو الزنا انعكاسه وعقوبته هذه، مثل اللي يضع يده على الكهرباء ينتج، ما بيها مجال تكوينه. فإحنا شلون نفهم المناسبة بين الأعمال والعقوبات؟ طبعا العقوبات سواء كانت عقوبات وذنوب دنيوية أو كانت العقوبات عقوبات أخروية، شلون نفهم العلاقة بين الفعل وبين الجزاء؟ إذا كان الفعل طاعة كيف نفهم علاقته مع الثواب؟ وإذا كان معصية كيف نفهم علاقته مع العقوبة؟ هي اللي تحدد لنا الجواب عن هذا السؤال. فإذا فهمنا أن العلاقة علاقة تكوينية فحينئذ نقول لا إشكال ولا شبهة أنه يجب في حكمة الله تعالى أن يكلفنا. ليش يجب يكلفنا؟ لأن إحنا طريقنا إلى النفع الحقيقي اللي خلقنا من أجله وابتعادنا عن الهلاك والعقوبة هو بالتكليف. لابد أن يجي يكلفنا، يعطينا لائحة القوانين، يعطينا كتالوج الاستعمال، يقول هذا سووه هذا لا سووه. خلاص احنا هم نقول سمعا وطاعة، هو الصانع هو المتقن، هو الذي يعلم بأنفسنا أكثر من صانع يعلم بالمصنوع أكثر من علم المصنوع بنفسه. خلاص احنا نمتثل هذه القوانين وراح نصل حتما إلى نتائج هذه القوانين. بس هذا يمر بمن؟ يمر بالتكليف. إذا ما كلفنا شنو راح يصير؟ راح شنو نسوي؟ ما ندري شنو نسوي، نظل كل الأفعال نفعلها وكيفنا نفعل ونترك، وبالتالي لن نصل إلى النتيجة وهي النفع الحقيقي. انتفتوا؟ فإذا من هنا نقول لابد لله تعالى من أن يكلف الإنسان. التكليف واجب، لأن من وصل للمنفعة إذا ما في تكليف؟ خصوصا مع وجود الهوى والشهوة والشيطان والنفس والإغراءات وميول الإنسان إلى الطباع الحيوانية وميول الإنسان إلى الطباع المادية، اندكاكه في عالم المادة هاي كلها تبعده عن العقل. أخاف واحد كما البراهمة يقول إخوان اكتفي بالعقل، العقل هو يرشدنا. نقول نعم، العقل أولا لا يرشد لكل التكاليف، لما يدرك كل التكاليف يرشد التكاليف اللي يدركها، وثانيا حتى لو أرشد لهذه التكاليف من يقول أنه أنت عقلك سيبقى على فطرته مع هذه الملوثات، وهذا العقل راح من كثر المعاصي والأفعال والول يبدأ شنو كالجام، هاي الجام احنا الزجاجة المرآة يتعبرون عنها، كل يوم يجيب شوية طين وخلي عليها، تجد بعد فترة عن هذه النافذة بعد ما تدخل لك أي ضوء خلاص. العقل هم كذلك كما يصف أئمة أهل البيت عليهم السلام، وكما هو الوجدان المعروف عند الإنسان، إن هي إلا نكتة سوداء إذا أذنب الإنسان كبرت 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 حتى استولت على القلب، فختم الشيطان قال وجه لا يفلح مثلا أبدا، أو هذا بعد خلص هذا القلب يختم عليه أنه هذا لا يصلح أبدا، خلص استولت عليه النكتة السوداء، بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا الرأي وهي حالة الغشاوة اللي على القلوب، حالة السواد، ما شئت فعبر، كلها تعابير مجازية. هذه الحالة من العماء اللي يصاب بها الإنسان هي نتاج أعماله، فلا تتوقعون أن العقل لوحده كافٍ أبدا، لا يكفي العقل لوحده، لأن العقل حتما سيغيب في هذه الزوايا المظلمة للحياة، سينتهي دوره، يبدأ يضمحل يضمحل يضمحل، كما هو المشاهد الآن في الدول اللي تبتعد عن الإسلام. شوفوا واقعهم تفكيرهم، طبعا أكو هسه بعض الدول اللي هي قد تكون مو مسلمة، أكو نوع تطور تكنولوجي، أكو تطور اقتصادي، أكو تطور سياسي صحيح، لكن احنا نحكي على المستوى الانساني. شوفوا الانسان، تجدون ان الانسان عباره عن مدمن مخدرات، عباره عن مجرم بقضايا اغتصاب في عام واحد في احدى الدول المتقدمه جدا، 24 الف حاله اغتصاب فقط في الجيش ضمن صنوف جيشها، وأحكيكم عن دولة، هاي الدولة مباح بها القضية الجنسية مباحة، يعني مو فتشي اغتصاب يعني معناه غصب، وإحصائيات مهولة، تعاطي المخدرات، حالات الانتحار، حالات الاكتئاب، حالات الجرائم، حالات 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 التحرش، حالات الدول اللي هذا. إذا حكينا بالجانب الجنسي، إذا تحكون بالجانب آخر جانب التعامل، تجدون أنه لا مودة لا رحمة، تقاطع، الأب لا يعرف ابنه والابن ما يعرف أبوه والأخ ما يعرف أخوه، خلاص ماكو أي تكافل أي نوع من أنواع إلا بصور ضيقة يعني محدودة، وهذا حسب إحصائيات موجودة كل واحد يقدر يطلع عليها. إذن هؤلاء ماكو شريعة، وين العقل؟ لماذا لم يضبط نظامهم العقل؟ إذن الإنسان يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى تكليف من جهة عليا. هذا الكلام اللي ذكرناه كله ربما بعض ما ذكر المصنف ما متعرض له، بس من المهم أن نؤصل ونتعرض قلنا بإشارات خاطفة لهذا الكلام. والحصيلة النهائية، لما ثبت أن الله تعالى فعله معلل بالغايات، والغاية هي النفع، والنفع متوقف على التكليف بالبيان اللي بيناه، إذن يجب على الله تعالى أن يكلف بمقتضى حكمته، يعني إذا ما كلف فقد فعل القبيح. زين، هذا هو أصل الدليل على وجوب التكليف. ما هو التكليف؟ وشنو التكليف؟ العلامة يعرف التكليف، يقول هو بعث من يجب طاعته. هسه إما أن نقول طاعته أو طاعته. إذا طاعته يعني الله تعالى، إنه بعث الله تعالى، فيكون الباعث هو الله تعالى، واضح؟ أو نقول هو بعث من يجب طاعته، يعني الله تعالى يبعث من يجب طاعته، نفس المعنى، ماكو تغيير، بس طاعته أو طاعته، ما أن العبارة غير محركة عندي. هو بعث من يجب طاعته على ما فيه مشقة، الله تعالى يبعث العبد الذي يجب عليه طاعة الله تعالى، يبعث على شنو؟ على الشيء الذي فيه مشقة، الفعل اللي به مشقة، الصلاة، الصوم، الجهاد، الزكاة، كلها مشقة هاي، على جهة الابتداء بشرط الإعلام، يعني بشرط أن يعلمه. هاي هسه هذا التعريف اللي ذكره. خل نبين قيود التعريف، الشارح شلون شرح هذا التعريف، ثم نأتي إلى بيان شروط التكليف. هسه لحد الآن واضح إنه إحنا ثبتنا أصل وجوب التكليف. إذا وجب التكليف، ما هو التكليف؟ أقول لما ثبت أن الغرض من فعله تعالى نفع العبد، هذا ثبت في البحث السابق، ولا نفع حقيقي إلا الثواب، أما في الدنيا ما ينتفع به الإنسان في الدنيا فهو مو نفع حقيقي، لأن ما عداه إما دفع ضرر، مو نفع، دفع ضرر. فالطعام مثلا، الطعام هو نافع لو دفع ضرر، دفع ضرر الجوع وما يترتب عليه، النوم دفع ضرر مثلا تلف الخلايا اللي تكون من جراء كثرة وطول السفر السهر، وإما دفع جلب، أو جلب نفع غير مستمر كبعض المنافع اللي يحصل عليها الإنسان، هي منافع غير كالأموال مثلا، هي منافع غير مستمرة مؤقتة، فلا يحسن أن يكون ذلك غرضا، لا يحسن أن يكون هذا دفع الضرر أو نفع أو جلب المنفعة المؤقتة الغير مستمرة، لا يحسن أن يكون هو الغرض من خلق الإنسان. قلنا هذا مثل واحد يصنع يبني له عمارة على مود يقضي ليه الاحتفال بيها وبعدين يهدمها ثاني يوم، هذا ما بي فائدة. هذا يكون ذلك غرضا لخلق العبد، فلا يحسن أن يكون ذلك غرضا لخلق العبد، ثم الثواب يقبح الابتداء به كما يأتي. زين، واحد يقول ليش الله تعالى مو من البداية يخلقنا وينطينا الثواب؟ يقول يقبح الاتيان به كما سيأتي. شوفوا، هاي يقبح الاتيان به بناء على أن، يعني هاي تنسجم مع فكرة أن الفعل والثواب أو الثواب والعقاب المترتبان على أفعال الناس هما اعتباريان، حينئذ نقول يقبح إعطاء. فشلون نخرجها؟ ليش الله ما ينطي للإنسان الثواب مباشرة؟ نقول يقبح الابتداء بالثواب، يقبح أن الله تعالى من البداية يعطي الإنسان الثواب كما سيأتي إحنا بيانهم، راح يفصله هو المطلوب. أما بناء على أنهما تكوينيان، فحينئذ نقول لا يمكن أن يعطيه الثواب، هو نظام التكوين هذا، شلون يعطي ثواب بالدنيا؟ ثواب الآخرة لا ينسجم مع الدنيا، هو لكي يصل إلى الدنيا إلى الآخرة ويتناسب مع الثواب لابد أن يمر بعقبة الدنيا، اتفقتوا؟ فالقضية تكوينية، مو مثل أن واحد يريد الشمس، أو مثل ما واحد الآن يريد الشمس هي الآن باليسار يريد تنتقل إلى اليمين من دون أن تمر بقوس الوسط، هذا شيء ما ممكن، ما ممكن تكوينا. هو الله تعالى رسم هذا التكوين، هو بعد صنع التكوين بهذه الطريقة.
يعني نقدر نقول أنه المصنف يتبنى أنه ثواب اعتباري،
هم هاي مسألة أن الثواب الاعتباري أو شو اسمه ما أتصور ملتفتين إليها، خصوص ذيك الحقبة، مو فما نقدر نقول نتبنى. لذلك أنا قلت ينسجم، تنسجم مع فكرة هو يشيت شنو اللي يتبنى. أنا ما أتصور أن هذه المسألة كان ملتفت إليها في تلك الأزمنة، أن الثواب شنو حقيقته. أكو شيء مسلم أنك إن أطعت لك ثواب، إن عصيت لك عقاب. هسه العلاقة بين الثواب والعقاب شنو حقيقتها؟ هاي من الأبحاث التي لا يلتفت إليها إلى زماننا، يعني إلى زماننا عادة لا يلتفت لهذا البحث، وإن كان هذا البحث جدا مهم. هذا البحث مهم وخلنا نعبر عنه غاية في الأهمية، لأن يعني ترتب عليه هواي حل إشكالات، هواي ترتب عليه أمور. طبعا إحنا مو بكيفنا نختار نقول هيك ثواب لو على قولتهم نسوي اختيارات، لا، لابد أن شو نسوي؟ نأتي مع الدليل، نشوف الدليل على شنو ناخذ الدليل، شي يشير أكو علاقة لو ماكو علاقة. بعدين هذه هذا الإنسان يا حال اللي يصل لها يكون مسانخ للثواب مسانخ، بعدين لابد على ضوء هذا نفهم شو الشفاعة، نفهمها فهم آخر، عذاب القبر، العقوبات اللي ما تليها، بلاءات الدنيا، فهمها كلها بأفهام أخرى قد تكون غير الأفهام البسيطة اللي موجودة في أذهاننا. قلت أنا هذا إن شاء الله تعالى يجي البحث عن هذه المطالب مفصلا بصورة دقيقة، بصورة علمية رياضية، خلينا نعبر عنها انتقال بخطوات إحداها تترتب على الأخرى، نشوف شنو هذا تكويني تشريع الأمور. زين، على أي حال يعني أقول قصدي اعتباري، تشريع اعتباري، الأفضل أن يقال اعتباري مو تشريعي. فاقتضت الحكمة توسط التكليف، فالحكمة ايش تقتضي بعد؟ لكي يصل الإنسان إلى النفع الحقيقي لابد أن ويقبح إعطاؤه الثواب ابتداء، فلابد أن شو نسوي؟ أن يوسط التكليف، يعني الأحكام الشرعية. والتكليف لغة مأخوذ من الكلفة، تكليف من الكلفة، وهي المشقة. هذا التعريف اللغوي، إحنا ما يهمنا التعريف اللغوي، اصطلاحا شنو؟ اصطلاحا في اصطلاح يعني الدين او اصطلاح الشريع اسموه التكليف. هذا يبحث في علم الكلام، يبحث في وين؟ في علم الفقه، ويبحث في علم الاصول ايضا. فاصطلاحا شنو اصطلاحا؟ هسه الاصطلاح هذا اللي ذكره عند المتكلمين ما ذكره المصنف، اللي هو شنو هو؟ هو بعث من يجب طاعته الى اخره. زين، فالبحث على الشيء بدا يفسر لنا عباره المصنف، مو قال المصنف هو بحث من يجب طاعته، فالبحث على الشيء هو شنو؟ هو الحمل عليه. فالله تعالى يبعث على الصلاة يعني يحملك على أن تصلي، فالبعث على الشيء هو الحمل عليه. ومن تجب طاعته؟ الباعث اللي تجب طاعته الفاعل هو الله تعالى. فلذلك قال على جهة الابتداء، وقال بعث من يجب طاعته على ما فيه مشقة، من على شنو؟ على جهة الابتداء. فلذلك قال على جهة الابتداء، لأن وجوب طاعتي، لاحظوا على جهة الابتداء شنو؟ على جهة الابتداء هو بعث من تجب طاعته، تجب طاعته على جهة الابتداء. هاي جهة الابتداء متعلقة بوجوب الطاعة، مو متعلقة بالبعث، مو البعث على جهة الابتداء، لا، وجوب الطاعة على جهة الابتداء. هذا قيد احترازي، لأن التكليف هو بعث الله تعالى، واضح؟ احترز نبي من؟ عن بعث النبي صلى الله عليه وآله، لأن النبي وأمير المؤمنين باقي الأمة تجب طاعتهم، ولكن طاعتهم لا تجب على جهة الابتداء، وإنما طاعتهم تجب بعد طاعة الله تعالى، لأن طاعة الله تجب، الله أمرنا بطاعتهم فإحنا أطعناهم، واضح؟ فالتكليف، فإذا بعد هذا همين واحد يخليه بذهنه. فبعد العلامة قدس سره يرى أن التكليف هو تشريع منه، هو بعث الله تعالى فقط، بعد مو بعث النبي، النبي لا يشرع لا يكلف، الأئمة لا يكلفون، وهذا خلاف ما جاء صريحا واضحا في كثير من الروايات أن النبي يكلف والإمام يكلف عليه السلام. يعني هذا أمر مو محل اتفاق، وخلاف الروايات اللي بين أيدينا، يعني نحن نقول هكذا في علل الشرائع للشيخ الصدوق أنه يسأل الإمام ما العلة التي تجعل صلاة الظهر الصلاة الرباعية تقصر في السفر والصلاة الثنائية لا تقصر أو الثلاثية كما في المغرب وصلاة الصبح. فيجيب الإمام يقول: لأن الركعتين الأوليين هما تشريع الله تعالى، والركعتين الثانيتين هما تشريع رسول الله صلى الله عليه وآله، وما كان لرسول الله يسقط في السفر وما كان لله فلا يسقط. فهي واضحة أن النبي يكلف بها. الله تعالى أعطاه ولاية تكليفية ولاية تشريعية كما له ولاية كونية.
يعني أنا ما سب تكليف النبي هذا بتكليف
الله. لا هو إحنا طبعا أكيد كل تكليف النبي والأئمة هو تكليف بإذن من الله، هذا المتهم منه. وما حد يقول أن هناك من يكلف قبال الله تعالى، بس الكلام أن النبي يشرع لو ما يشرع، له الولاية في التشريع لو لا. هسه بناء على هذا التعريف النبي بعد لا يشرع، تكليف شيء مختص بالله تعالى لا يمكن التعدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. زين، فلذلك قال على جهة الابتداء: لأن وجوب طاعة غير الله كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام علي عليه السلام والوالد، ذول طاعتهم شنو؟ في ضمن طاعة الله. والسيد والمنعم تابع ومتفرع على طاعة الله تعالى، ذول طاعتهم مو من جهة الابتداء. فالتكليف هو تشريع من كانت طاعته من جهة الابتداء، فالتكليف إذن هو تشريع الله سبحانه وتعالى فقط. أما تشريع الرسول تشريع ذولا لا يشرعون. وقوله على ما فيه مشقة، هو بعث من تجب طاعته، بعث على شنو؟ بعث المكلف على ما فيه مشقة، احترازا على ما لا مشقة فيه. فالتكليف يطلق على الأمور التي فيها مشقة، أما الأمور اللي هي تشريع لكن ما بها مشقة فلا تسمى تكليف. مثل شنو؟ كالبحث على النكاح المستلذ وأكل المستلذات من الأطعمة، هاي الأمور المباحة اللي ما بها كلفة وما بها مشقة، أو قد تكون بعض المستحبات اللي ما بها كلفة ومشقة، هذه شنو؟ هذه كلها لا تسمى تكليف. التكليف يطلق على الأمور التي فيها مشقة، كالجهاد في سبيل الله، كالصوم، كالصلاة، كالزكاة، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كترك مثلا المحرمات، هذه كلها فيها مشقة على الإنسان. زين، وقوله بشرط الإعلام، شنو بشرط الإعلام؟ هذا يتكلم عن الإعلام شرط في ثبوت التكليف على المكلف. المكلف إذا كان جاهل بالتكليف هو لا يثبت عليه التكليف، الجاهل لا يؤاخذ. زين، وقوله بشرط الإعلام، أي بشرط إعلام المكلف بما كلف به، وهو من شرائط حسن التكليف. وشرائط حسن التكليف، حسنه حسن التكليف ثلاثة. تعالوا إلى شرائط التكليف، خلنا نتعرض لها، المصنف تعرض لها يعني الشارح. عندنا الشرائط الأولى هي عائدة إلى التكليف، نفس التكليف. شوفوا، عندنا تكليف وعندنا مكلف وعندنا مكلف. التكليف هو وجوب الصلاة، وجوب الحج، حرمة الزنا، حرمة الكذب، هذا هو التكليف، الحكم الشرعي. واضح؟ طبعا الحكم الشرعي التكليفي اللي فيه مشقة، هذا هو التكليف. زين، تعالوا إلى المكلف، منه اسم فاعل، المكلف والله تعالى. المكلف منه اسم مفعول، هو الإنسان البالغ العاقل اللي اجتمعت به شرائط التكليف. احنا راح نبحث الآن عن شرائط التكليف، هذا التكليف لكي يكون حسن ما هي شرائطه؟ كل تكليف هو حسن؟ لو اكو تكاليف بالضبط لابد ان تنطبق عليها شروط، بحيث احنا إذا وجدنا تكليف لا تنطبق عليه شرط نقول هذا التكليف مو حسن، يستحيل أن يصدر من الله تعالى هيش تكليف. كان يكلف الإنسان بأن يطير مثلا، هسا هذا وين كان هذا راجع لقدرة المكلف مو أو تكليف بالقبيح، أكو هواي تكاليف منه. ثم بعد ذلك نبحث عن شرائط المكلف، هذا من اللي له حق أن يكلف ويشرع؟ بعدين نبحث عن شرائط المكلف الإنسان. هو كل إنسان يكلف، لو المجنون والصبي ذو المستثنين مثلا. قال الأول عائد إلى التكليف نفسه، وهو أربعة، عندنا أربعة شروط. الشرط الأول انتفاء المفسدة فيه، يكون هذا التكليف ما به مفسدة، فلا يعقل أن الله تعالى يكلف الإنسان بقتل والديه، هذا به مفسدة إذا كانا بريئين مثلا ماكو سبب. فقتل الوالدين أو قتل الأطفال أو تجويع الناس أو إرهاب الناس، هذا كله شنو؟ التكاليف فيها مفسدة ويستحيل أن تصدر من الله تعالى، لأن التكليف بالمفسدة قبيح. فالشرط الأول انتفاء المفسدة فيه لأنه قبيح، ولا يصدر القبيح من الله تعالى. الثاني تقدمه على وقت العمل أو على وقت الفعل، فمو لما بعد أن تزول الشمس الله تعالى يكلف الإنسان يقول إذا زالت الشمس فصلي، لا، بدنا التكليف يكون شنو؟ متقدم على وقت الفعل، يكون تكلفني قبل زوال الشمس، تقول تدير بالك ترى إذا زالت الشمس فصلي. أما بعد وقت الفعل التكليف هذا يدخل شنو؟ بما لا يقدر مثلا عليه المكلف بعد. زين. الثالث إمكان وقوعه، لأنه يقبح التكليف بالمستحيل، فكون هذا التكليف يمكن وقوعه، فما مو تكلف الإنسان مثلا بحمل مليار كيلوغرام أو عشرة أطنان، ما ممكن. أو تكلف الإنسان بالجمع بين النقيضين، فهذا تكليف بالمستحيل. الرابع ثبوت صفة زائدة على حسنه، إذ لا تكليف بالمباح، كن هذا الفعل هم به صفة زائدة على حسنه، يعني صفة، هذه الصفة تدل على حسن هذا التكليف. فالتكليف بالمباح اللي هو مثلا شرب الماء، هذا مو تكليف، فلا بد أن يكون به صفة زائدة. الثاني عائد إلى المكلف، وهو فاعل التكليف. فاعل التكليف يعني الله تعالى في فرضيتنا، وهو أربعة. أولا علمه بصفات الفعل من كونه حسنا أو قبيحا، يكون هذا اللي يكلف. إحنا قلنا سابقا، قلنا تشريع الحكم الشرعي التكليفي يمر بمراحل. المرحلة الأولى أنه يعلم بوجود مصلحة في هذا الفعل أو وجود مفسدة، فإذا علم بوجود مصلحة، هاي المصلحة ملزمة، كما لو علم بوجود مصلحة ملزمة في الصلاة، فإنه حينئذ يكلف بوجوبها، يوجب هذه الصلاة. هذا نسميه شنو؟ نسميه ملاك. وفي نفس الوقت بعض الأفعال يعلم بوجود مفسدة فيها، كما أنه يعلم بوجود مفسدة في الزنا فيحرمها. فمن شروط المكلف فاعل التكليف أن يكون هذا يعرف أن الأفعال اللي جاي يكلف بها بها مصالح، بها مفاسد، مثل أي مقنن، حتى المقنن الوضعي الآن في برلمانات العالم، مجالس النواب، ذول اللي يشرعون القوانين الوضعية اللي لا قيمة لها، يعني لأنها صادرة من إدراكات الناس. هذه القوانين، عليكم السلام ورحمة الله، هذه القوانين، هذه التشريعات هي تابعة لمن؟ هي تابعة لإدراك المصلحة ولإدراك المفسدة. فما أدركوا مصلحة ألزموا به، وما أدركوا فيه مفسدة نهوا عنه. فكون هذا المشرع المكلف يعلم بصفات الفعل من كونه حسنا أو قبيحا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني علمه بقدر ما يستحقه كل واحد من المكلفين من ثواب وعقاب، هذا نكون يعرف إيش قد للمكلف ثواب وعقاب. هذا قلنا بعد يختلف باختلاف المباني، إذا الثواب والعقاب تكوينيان لو اعتباريان. الثالث قدرته على إيصال المستحق حقه، يعني يكون هذا المكلف مو يقولهم للناس إذا سويتوا كذا فلكم 1000 دينار هو كل شيء ما عنده. يكون هذا قادر على إيصال شنو كل مستحق حقه. الرابع كونه غير فاعل للقبيح، هذا المكلف كون شنو مو فاعل للقبيح، ولا هو إذا كان مكلف فاعل للقبيح، إذا كان رب الدار بالدف ناقره فشيمة أهل الدار الرقص كما يقال، وإذا كان المكلف يفعل القبيح فشنو اللي يخلي المكلف أن يلتزم بهذا التكليف غير يشوف المكلف هو قدوة صالحة زين. الثالث عائد إلى المكلف، يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.